رحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة،
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية ونواصل معكم حديثنا عن الأدعية وما تتضمنها من المعطيات المتنوعة، ومنها تزويد القارئ للدعاء بجهاز من المعرفة العبادية وغيرها في ميدان العقائد أو الأحكام أو الأخلاق أو مطلق السلوك. ومن ذلك ما حدثناك سابقا عنه، ونعني به أحد الأدعية التي تقرأ بعد زيارة الإمام الرضا عليه السلام، حيث ورد فيه: أستغفرك استغفار حياة، وأستغفرك استغفار رجاء، وأستغفرك استغفار إنابة. هذا المقطع من الدعاء يجسد قسما من سلسلة من الاستغفار المتنوع، بدأ بالاستغفار المصحوب بالحياة، حيث حدثناك في لقاء سابق عن صلة ظاهرة أو سمة الحياء بالشخصية السوية وانعدامها في الشخصية اللا اجتماعية أو المنحرفة والعصابية. أما الآن فنحدثك عن ظاهرة أو سمة الرجاء، حيث ذكر الدعاء بأن الزائر يستغفر الله استغفار رجاء. والسؤال هو: ما هي المعطيات العبادية والنفسية التي تفرزها ظاهرة أو سمة الرجاء الذي يطبع سلوك القارئ للدعاء بالنسبة إلى تعامله مع الله تعالى وطلب المغفرة منه؟ قبل الإجابة عن السؤال ينبغي لفت نظرك إلى الصياغة اللغوية للاستغفار، حيث كان الأجدر بنا أن نحدثك عنها في لقائنا السابق، لكن لنتحدث الآن عن الموضوع فنقول: إن قارئ الدعاء من الممكن أن يقرأ دعاء بهذه الصياغة مثلا: اللهم أستغفرك وأنا مستح أو خجل أو إلى آخره، أو يقول: أستغفرك مستحيا. لكن الملاحظ أن هذا الدعاء قد استخدم المفعول المطلق للاستغفار، أي عبارة أستغفرك استغفار رجاء، وهذا الاستخدام المنطوي على التكرار من جانب وعلى الصياغة المفعولية للمطلق من جانب آخر ينطوي على أسرار بلاغية لو يعيها القارئ للدعاء لأصبح أكثر تواصلا ووجدا وتفاعلا مع الله تعالى في طلبه المغفرة. إنه يفصح عن الدرجة العليا للاستغفار من جانب، وتشخيصه من حيث كونه حياء أو رجاء أو سواهما كما سنرى من جانب آخر. والآن خارجا عن الصياغة المذكورة، ماذا نستخلص من هذا الاستغفار المصحوب بالرجاء؟ من الواضح أن عملية الرجاء ينبغي أن لا تنفك عن سلوك الشخصية حيال الله تعالى في الحالات جميعا، ذلك لأن العبد مهما أخلص في العبادة يظل قاصرا دون أدنى شك، وهو أمر طالما رددته التوصيات الإسلامية القائلة بأن الله تعالى لا يمكن أن يعبد حق عبادته، نظرا لأنه تعالى مطلق في عظمته ولا حدود لها البت. وهذا في حالة فرضيتنا بأن العبد مخلص لا ذنب له مثلا، فكيف بنا والحالة هذه إغراقنا في الذنوب؟ وإذن يظل العبد وهو مغرق في الذنب أو قاصر ولا ذنب له، متطلعا دائما إلى أن يمارس عملية رجاء من الله أن يقبله مذنبا كان أو طائعا. هنا ينبغي أن نلتفت إلى نكتة جديدة، وهي أن الاستغفار المصحوب بالرجاء جاء بعد الاستغفار المصحوب بالحياء، حيث قال الدعاء: أستغفرك استغفار حياء وأستغفرك استغفار رجاء. والسؤال هو: ما هي النكتة الكامنة وراء ذلك؟ ما دمنا نتحدث عن الدعاء وما يواكبه من المعطيات، حينئذ لا بد وأن نطرح أمثلة السؤال المتقدم، وهذه هي فائدة أو معطى لقاءاتنا مع قارئ الدعاء. وأما الإجابة عن السؤال المتقدم فإن الأمر لا يتضح تماما حينما نعرف بأن صاحب الذنب عندما يستحي من الله تعالى بسبب ذنبه حينئذ يتطلع إلى غفرانه، فيما أنه يستحي من صدور الذنب. عندئذ ينبثق في أعماقه الأمل بأن يستجيب الله تعالى له، ولذلك يرجو، أي يستغفر الله استغفار رجاء في غفران ذنبه. وسنرى أن أنماط الاستغفار الأخرى تنصب بدورها على نكات من هذا النوع، نحدثك عنها إن شاء الله في حينه. لازلنا نأمل إن شاء الله أن نلتقيكم في موعد لاحق. حتى ذلك الموعد نستودعكم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله.